بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في الفوائد المستنبطة من آية الدين. قال الإمام السعدي رحمه الله: ومنها أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها، فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم، لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: كما علمه الله فليكتب كما علمه الله. فالنعمة تحتاج إلى شكر، فإن شكر الإنسان نعمة الله أبقاها وزاده، ومن شكرها أن يستعملها في طاعة الله وفيما ينفع. قال: ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، كما في حديث ابن عمر في الصحيح، وفي حديث أبي هريرة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن هذا الباب أن يكتب الكاتب بين المتداينين لضبط ما بينهما من حقوق. قال: ومنها أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان، فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وهو يزيد وينقص ويتبعض، أي الفسوق، منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. قال الله في شأن إبليس: ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله بالكلية، ففسوقه كفر. قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معصية لا تبلغ إلى حد الكفر. قال: ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون، بل قال: فإنه فسوق بكم. فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك، فكل من ارتكب معصية يعتبر فاسقا، مثل السب، السباب المسرف وسوق قتاله كفر، وهكذا كل من خرج عن الطاعة في أمر من الأمور، الكذاب، النمام، فاسق، الذي يحلق لحيته عنده فسوق لأنه خرج عن الطاعة في هذه المسألة، المسبل إزارة فاسق. قال: فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلك. واستدل بقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم. وأوضح من هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي علما تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، أي تمتثلون الأوامر وتجتنبون النواهي تعبدا لله، يجعل لكم فرقانا، يجعل الله لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وهو العلم الذي به تعرف الحق من الباطل والمحق من المبطل. وأيضا يقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعظم الرزق هو العلم والهداية والإيمان. وأثر عن الإمام الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، أو بهذا المعنى. فأعظم ما يحفظ به العلم هو طاعة الله والاستقامة، وأعظم ما يذهب العلم ويحق بركته هي المعاصي. قال: ومنها أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء، ففيه مراعاة مصالح العبد الدينية والدنيوية. وهكذا الإسلام جاء لتحصيل المصالح وتكثيرها، وإذهاب المفاسد وتقليلها. هذا مقصد مقاصد الدين. وما حرم الله عز وجل المعاصي إلا لما فيها من الضرر على هذا العبد في دينه ودنياه وأخراه. وما أمر بالطاعات وأحل الطيبات إلا لما فيها من المنافع لهذا العبد في دينه ودنياه وأخراه. فكل معصية تشتمل على مضرة أو مضرات، عاجلة أو آجلة أو عاجلة وآجلة، فكن من أبعد الناس عن المعاصي. وكل طاعة إلا وتشتمل على مصلحة أو مصالح، آجلة أو آجلة. قال: ومنها أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضا، أن الإنسان يأخذ رهنا يقبضه حتى يرجع إليه حقه. قال: ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض، بل التقييد بكون الرهن مقبوضا يدل على أنه قد يكون مقبوضا تحصل به الثقة التامة، وقد لا يكون مقبوضا فيكون ناقصا، أي في الذمة. والأصل أن الرهن يكون عند صاحب الحق مقبوضا حتى يرجع إليه حقه، هذا هو الأصل. والذي عليه الناس. ومنها أنه يستدل بقوله فرهان مقبوضة، أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن، أن القول قول المرتهن صاحب الحق، لأن الله جعل الرهن وثيقة به، فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. فالقول قول صاحب الحق، قول المرتهن الذي وضع عنده الرهن حتى يرجع إليه حقه، لأن صاحب الرهن ما وضع رهنه عند ذلك الشخص إلا أنه يثق به. فإذا اختلف في مقدار الدين لمن بيده، لمن عنده الرهن، فالقول قوله، قول المرتهن، قول صاحب الحق، لأنك ما وضعت مالك عنده إلا أنه موطن ثقة عندك، فالقول قوله، ولأنه صاحب الحق، وإن لصاحب الحق مقالة وصاحب الشأن. قال: ومنها أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود، لقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله، وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه. ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتقي الله ربه. أمره بتقوى الله وذكره بذلك. وإذا جحد الإنسان حق أخيه فسيأتي به يوم القيامة أمام الأولين والآخرين، تكون فضيحته أعظم. لكن الإنسان يضبط حقه بالكتابة بالشهود، هذا أضمن. وإن أمن بعض الناس فلم يكتب ولم يشهد، هذا جائز، فإن رجع إليه حقه في الدنيا وإلا سيأخذ يوم القيامة، وله ذنوب تذهب بسبب ما يحصل له من الظلم من هذا الجاحد، ويستفيد حسنات غيره. يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا كما في حديث المفلس. قال: ومنها أن من ائتمنه ومنها أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفا عظيما ورضي بدينه وأمانته، فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة، فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين: أداء لحق الله وامتثالا لأمره كما في هذه الآية فليؤدي الذي ائتمن أمانته، ووفاء بحق صاحبه الذي رضي بأمانته ووثق به. فالإنسان يكون عند حسن الظن، فمن وثق بك وائتمنك فينبغي أن توفي وتكون عند حسن الظن، فهو قد صنع إليك معروفا، وفي الحديث: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومنها تحريم كتم الشهادة، أي من الفوائد المأخوذة تحريم كتم الشهادة، وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء القلب، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور، فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات. كتم الشهادة كالشهادة بالباطل والزور، لأن في كتمانها ضياع الحقوق وفساد المعاملات، وهكذا يحصل هذا بشهادة الزور وهو آثم. والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق، فالذي عليه الحق ينبغي أن يعان في حفظ حقه، وهذا من حق المسلم على أخيه، وينبغي أن يعان، فالإنسان يأثم على الكتمان وعلى ضياع حق أخيه هو يعلمه. قال: وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد، وإلا فالرهن يكون أيضا في الحضر، كما تذكرنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرهن مرهون 30 صاع من شعير لعياله عند رجل يهودي، وهذا كان في الحضر. قال: وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعلمه العباد، كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة، والله ما تعملون عليم. فيجب على المسلم أن يراقب ربه في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، في سائر شؤونه ومعاملاته، اتق الله ربه، فالله عليم بحاله وعليم بأقواله وأفعاله، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلا يعمل الإنسان قبيحا ولا يقول قولا فاسدا قولا قبيحا، فالله عليم بذلك. هذه من أدلة المراقبة. أسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.